الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن قبول الأعمال الصالحة، وذلك أن الناس يتقربون لله جل وعلا بعبادات، ومرات يقبل منهم ومرات لا يقبل منهم، ويضيع عملهم هباء منثورا. فنريد أن نتباحث في هذا الأمر، ولذا جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من القيام التعب، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. ومن هنا ينبغي بنا أن نتباحث في أمور قبول العمل، متى يكون قيام الإنسان مقبولا عند الله جل وعلا، ما هي أسباب القبول، وما هي موانعه، وما هي العلامات التي تشعر الإنسان بأن عمله قد قبل عند الله جل وعلا. وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أنها تشير إلى أن هناك أعمالا كثيرة يؤديها العباد لا تكون مقبولة عند الله عز وجل، يتعبون فيها ويبذلون من أوقاتهم ومن أموالهم ومن أبدانهم، ثم بعد ذلك لا يتقبل منهم العمل، كما ذكر الله جل وعلا في عدد من الآيات، من مثل قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، عندهم أعمال، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، رماد جاءه الهوى فأبعده ولم يبق منه شيء، هكذا عمل هؤلاء مع أنهم عندهم أعمال. وفي الآية الأخرى: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. السراب هو ذلك الخيال الذي يتخيل الإنسان أنه ماء عندما يكون في الصحراء وفي البرية، في خصوصا في وقت الحر يظن الإنسان أن هذا ماء، فإذا جاءه يظنه سراب بقيع يعني بمكان نازل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولذلك لا بد أن نتباحث في أعمالنا هل هي مقبولة أو لا، لننظر هل هي مثل هذه الأعمال التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات. وانظر إلى آية الأخرى، يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كالشيء الغبار الذي جاءته الريح فنثرته فلم يبق منه شيء. وانظر إلى قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إذن عندهم أعمال، عندهم أعمال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عملوا عمل وظنوا أنه مقبول وظنوا أن له مكان عند الله عز وجل، لكنهم يوم القيامة يعرفون أنهم قد خسروا، وذلك لأن أعمالهم ضاعت هباء منثورا. وقال جل وعلا: ويحسبون أنهم مهتدون، يعني عن إخواني الشياطين. ولذلك لا بد أن نتباحث في أسباب القبول، متى يكون العمل مقبولا ومتى لا يكون مقبولا. وقد قيل في قوله تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون، أنها الأعمال التي قبلت عند الله عز وجل، سجلت في صحائف الأعمال. ما هي معايير قبول العمل وما هي شروطه؟ إذا كنا بالأمس قد صلينا وتهجدنا وقد قمنا بالليل، وإذا كنا في هذه العشر قد اعتكفنا، وفي هذه العشر قد صمنا وقد أدينا أعمالا صالحة، فهل هذه الأعمال تكون في ميزان حسناتنا عند الله عز وجل، أو تضيع مثل ما ذكره الله جل وعلا عن هذه الطوائف السابقة فنجدها هباء منثورا يوم القيامة، بعضها لا ينفعنا وبعضها الآخر لا يضرنا؟ أول المعايير التقوى، فإن العبد المتقي يقبل الله جل وعلا أعماله، كما ذكر الله جل وعلا عن قصة ابني آدم عندما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما أداة حصر، إنما يتقبل الله من المتقين. ما هي التقوى؟ وكيف يكون الإنسان من أهل التقوى حتى يقبل عمله؟ هذا لا بد من دراسته والتباحث فيه. كيف نجعل تقوى الله في قلوبنا تنطلق إلى أن تصل إلى جميع جوارحنا حتى تكون أعمالنا مقبولة عند رب العزة والجلال؟ هكذا أيضا التقوى لها خصال كثيرة، يمكن أن نذكر منها ما ذكره الله جل وعلا في آية آل عمران في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الصفة الثانية التي أو الشرط الثاني والسبب الثاني الذي يقبل الله جل وعلا العمل من أجله الإحسان، فإن المحسن في عبادة الله بأن يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. إذا استشعرت في صلاتك في صيامك في اعتكافك أن الله يراقبك، ومن هنا فأنت تبذل الأسباب التي ترضي ربك جل وعلا عنك. مثال ذلك: إذا قدر أن الإنسان يراقب أو يظن أن إحدى الكاميرات تراقبه، فحينئذ سيتصرف تصرفات لا يؤاخذه أهل هذه الكاميرات على تصرفاته. لماذا؟ لأنهم يطلعون عليه ويرونه ويصورونه ويسجلون أعماله. هكذا رب العزة والجلال يطلع على عملك، ولذلك لا بد أن تحسن في هذا العمل. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال سبحانه: يعلم السر وأخفى. وقد قال الله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن الذي يراقب الله ويستشعر أن الله يراقبه فيؤدي العمل على هذا المنوال، فإنه حينئذ يكون مقبولا عند الله عز وجل، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا أيضا في الإحسان إلى عباد الله، فالمحسن إلى الآخرين بحسن التعامل وحسن الخلق وطيب المنطق هذا محسن، وإذا كان محسنا فإن الله لا يضيع أجره. مثال ذلك: تجد الإنسان عندما يريد أن يصلي إذا به يأخذ مكانا كبيرا، وإذا جاء أحد يريد أن يصف بجواره نسي الإحسان ومنعه من أن يصلي بجواره، وبدأ يعتذر بالأعذار الواهية: أريد أن أخشع في صلاتي. الخشوع في الصلاة شيء في القلب ليس في المكان. لو وطدت نفسك على استقبال من بجوارك ولو تضايقتما فحينئذ سيخشع قلبك، ولو كان كل منكما قد ضايق الآخر أو قد لامس جسده جسد الآخر. كذلك من أسباب قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، لا يراد به شيء من الدنيا ولا يراد به الرياء ولا السمعة. ما أتى أو لم يتنشط على الصلاة إلا لأن فلانا وفلانا يشاهدونه ويخشى أن يأخذوا عنه فكرة سيئة. لماذا؟ لأنه لم يصلي، حينئذ لم يوجد عنده الإخلاص، والعمل الذي لا إخلاص فيه مردود على صاحبه، غير مقبول عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن صاحبه لم يعمله لرب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من أسباب قبول العمل أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله فإنه يرد عمله ولا يقبل عند الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك على الإنسان أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الهدي في الصلاة، علينا أن نتعلم هديه صلى الله عليه وسلم في صلواتنا. ما هي سنن الصلاة؟ وما هي طريقة السجود وطريقة الركوع وطريقة القيام؟ متى نرفع اليدين ومتى لا نرفع اليدين؟ ونحو ذلك من سنن الصلوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عندما تجد أحوال الناس تجد أن طائفة منهم يتعلقون بمسألة واحدة قد تختلف مع أحوال الموجودين، لكنه لا يلتفت إلى بقية المسائل، يلتفت إلى عدد الركعات ولكنه لا يلتفت إلى سنن الركوع وسنن السجود وهيئة القيام ونحو ذلك، لا يغفلها كلها ولا يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وحينئذ قد ترد صلاته عليه ولا تقبل عند الله جل وعلا. كذلك من الأمور التي تكون من أسباب قبول العمل أن يحرص الإنسان على حضور قلبه في ذلك العمل، بحيث يستشعر المعاني العظيمة والحكم الشرعية من ذلك العمل. إذا تليت عليه آيات القرآن تدبرها وتفهم معانيها وفهم مراد الله جل وعلا بهذه الآيات، حتى يكون بذلك ممن تأثر بهذا القرآن وممن أثرت فيه الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. أيضا من الأمور التي تكون من أسباب قبول العمل ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحقاف، عندما ذكر رب العزة والجلال قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، إلى أن قال في الآية التي بعدها أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن من كان بهذه الصفات قبل الله جل وعلا عمله وجازاه عليه بأحسن الجزاء. كذلك من الأمور التي تجعل أعمال الإنسان مقبولة عند رب العزة والجلال أن يواظب الإنسان على الصلوات في المسجد، خصوصا الصلوات الفرائض. كون الإنسان يصلي صلاة التهجد وصلاة التراويح مع الإمام ويترك الصلاة المفروضة، يترك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة المغرب، يخشى عليه أن يرد عمله وألا تقبل صلاته بالليل. فإن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فمن حافظ على الصلوات جزاه الله جل وعلا بأحسن ما عمل. لكن إذا لم يحافظ على الصلوات فحينئذ قد لا يجازى بأحسن ما عمل فلا يقبل عمله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا الأمر. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا أن يكون الإنسان خائفا من الله جل وعلا طامعا في ثوابه، هو بين الخوف والرجاء والمحبة، لا يغلب جانبا على جانب. فإذا دعا استحضر هذه المعاني، وإذا صلى كذلك، وهكذا في بقية عباداته، كما قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا. فلا بد فالإنسان عندما يكون في حال الخوف في حال الدعاء خائفا طامعا فإن هذا من أسباب قبول دعائه عند رب العزة والجلال. كيف ذلك؟ إذا دعوت فانظر إلى عملك وظن أو خف من الله أن يرد دعاءك بسبب ما لديك من المعاصي والذنوب والتقصير، بل قد يخشى الإنسان أن ترد دعوة الجمع الذين معه بسبب ما لديه هو من الذنوب والمعاصي. وفي نفس الوقت ينظر الإنسان إلى كرم الله وسعة رحمته جل وعلا، فإذا نظر لذلك كان طامعا أن يستجاب دعاؤه. فإن الله كريم، وهو سبحانه قد وعد بإجابة الدعاء كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يقبل عمله أن يستشعر الإنسان عظمة رب العزة والجلال، وأن يستشعر أنه هو المحتاج إلى ذلك العمل الصالح الذي يؤديه. فإن الله جل وعلا غني عنك، غني عن عبادتك، وغني عن صلاتك وعن دعائك وعن سائر أمورك. ولذلك فأنت تتقرب لله جل وعلا بهذه الأعمال من أجل استفادتك أنت، لا فائدة لله من عملك. وإن كان الله جل وعلا يفرح بطاعة الطائعين وكذلك يرضى عن أهل الطاعة، كذلك هناك موانع تمنع من قبول العمل. إذا وجد عند العبد شيء منها رد عليه عمله، ولم يقبل عند الله جل وعلا. من تلك الموانع أن يكون الإنسان معجبا بعمله، يظن أنه قد أدى شيئا كبيرا عظيما، وبالتالي فإنه يرد عمله، وذلك لأن العجب من أسباب رد العمل. لا بد أن تكون خائفا خاضعا في هذا العمل، وأن تنظر إلى عظم آلاء الله عليك وسعة نعمه سبحانه، وأن تعرف أن ما أديته من الأعمال لا يمثل ولا نسبة قليلة بالنسبة لفضائل الله جل وعلا عليك ونعمه سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب رد العمل وعدم قبوله عند الله عز وجل أن يكون المرء مؤذيا للآخرين. مرة إذا جاءه أحد قام وقذفه وألقاه، ومرة يتكلم في أعراض الآخرين، وإذا وجد مالا لغيره أخذه واستولى عليه بدون حق شرعي، فيقال هذه الأعمال تجعل العمل هباء منثورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. تصور موقفك بمثل هذا الموقف يوم القيامة، يؤتى بك قد فرحت بأعمالك، صيام وصلاة وصدقة، ثم بعد ذلك تشاهد أعمالك يقتسمها الآخرون، ثم يؤمر بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. وكل واحد منكم معرض لمثل هذا الموقف. فمن هنا علينا أن نتحرز عند التعامل مع غيرنا لئلا نسيء إلى الآخرين. كذلك من أسباب عدم قبول العمل أن نتألى على الله، سواء في أعمالنا فنقول أعمالنا مقبولة لا محالة، أو فيما يتعلق بغيرنا فنقول فلان هذا من أهل النار، فلان لن يقبل منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن أخوين من بني إسرائيل عبد أحدهما ربه 500 سنة، وكان الآخر مسرفا في الذنوب والمعاصي، فلما مات المسرف قال العابد: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يقسم الأيمان أن الله لن يغفر لفلان. ثم قال سبحانه: قد غفرت له وأحبطت عملك. 500 سنة أحبطتها كلمة والعياذ بالله. ولذلك احذر الإنسان من لسانه لئلا تذهب أعماله هباء منثورا بسبب كلمة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وانظر إلى آية التوبة عندما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك أنه قد نقل أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. كلمة واحدة نزلت هذه الآية بسببها. وانظر إلى حادثة زيد عندما زيد بن ثابت عندما تكلم من تكلم من المنافقين فقال الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. كلمة واحدة نزل تكفيرهم من السماء بسببها، يستهزئون ولا ينظرون إلى عواقبها. ولذلك على كل واحد منا أن يحذر من لسانه لئلا يوبقه الله ويحبط أعماله بسبب هذا اللسان. كذلك من الأعمال التي يرد العمل من أجلها الشرك، بأن نصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإن من صرف شيئا من العبادة لغير الله لم يقبل عمله ولم يكن له مكانة يوم القيامة وكان من أهل النار. فإن الله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك مظاهره كثيرة وأنواعه متعددة، ضابطها أن نصرف شيئا من العبادات لغير الله، أو أن نقر صرف عبادة لغير الله عز وجل. مثال ذلك: نشاهد من يصلي لغير الله فننكر على من أنكر عليه ونقول: اتركه لعله بعد ذلك يتوب. ومثال ذلك أيضا أن يشاهد الإنسان غيره يقوم بعبادة القبور، بالسجود لها، بالطواف لها، بالذبح لها، بدعائها من دون الله، بالسجود لها، ثم بعد ذلك لا ننكر ذلك ولا مجرد ذرة من إنكار في قلوبنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا رأى الإنسان الشرك ولم ينكر هذا الشرك في قلبه حبط عمله ولم يكن لأعماله قيمة عند الله جل وعلا. هكذا أيضا من أسباب عدم قبول العمل التهاون في أداء الصلوات، بأن يأتي الإنسان إلى الصلاة متكاسلا أو يكون عندما ينفق شيئا من الأموال ينفقه وهو كاره له، أنفق ومع ذلك حبط عمله، وصلى ومع ذلك كان حابط العمل، لأنه صلى وهو كسلان وأنفق وهو كاره. فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ فكيف بمن لا ينفق أصلا؟ قال جل وعلا: إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول جل وعلا في أول هذه الآية: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بل إن كراهية شيء مما جاءت به الشريعة قد يحبط العمل بالكلية، قد يكون هناك أحكام لا تتوافق مع رغبات بعض الناس فيكرهون هذا الحكم ويرغبون فيكرهون هذا الحكم، فقد يؤثر هذا في إيمانهم ويحبط أعمالهم. هكذا أيضا من الأمور التي قد تحبط العمل الردة عن دين الإسلام، أو أن يكون الإنسان راغبا في ديانة غير دين الإسلام أو يثني عليها ويكون بقلبه ممن يتمنى أن يدخل الناس في تلك الديانة ولو كان منتسبا إلى الإسلام، فإن هذا من أسباب رد العمل وعدم قبوله وحبوط الأعمال بالكلية. وقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ذلك مثلا عندما يكون الإنسان ممن يصد عن دين الله ويبعد الناس عن أنواع الطاعة، فمثل هذا ممن يحبط عمله. هكذا أيضا عندما يكون الإنسان يريد بأعماله الدنيا ولا يلتفت إلى الدنيا، فحينئذ لا يكون له في الآخرة من خلاق ولا يقبل عمله. صلاته بالليل ودعاؤه وقيامه وصيامه تضيع هباء منثورا. لماذا؟ لأن غاية همه الدنيا، لا يلتفت إلى الآخرة ولا يلقي لها بالا. ولذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر لعلامات القبول في هذه الآية. قال: العلامة الأولى إرادة الآخرة، فيكون الإنسان بعمله مريدا الدار الآخرة، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد مالا، وإنما تكون إرادته ورغبته في الدار الآخرة. هل تريد المال؟ قال: لا أريده لذاته، إنما أريده لأستعين به على طاعة الله. وهل تريد زينة الدنيا؟ وقال: لا أريدها ولا أتطلع إليها، وإنما أريد الآخرة. فهذا هو الذي يقبل عمله. وأما من كانت الدنيا هي المسيطرة على قلبه، فهذا تجده في أثناء صلاته يلتفت يمينا وشمالا، إن لم يلتفت ببصره التفت بقلبه. ففي كل وقت وارد عليه أهم من الهموم وهاجس من الهواجيس، يفكر في كذا ويفكر في كذا. لماذا؟ لأن ما فكر فيه هو الذي يغلب على ذهنه، ولم تكن الآخرة هي الغالبة عليه. كذلك لا بد من مراعاة شروط الأعمال وشروط ما نريد أن نؤديه من أفعال وعبادات. الصلاة لها شروط، فإذا أديت الصلاة بدون هذه الشروط لم يكن عملك مقبولا. مثال ذلك: صلى بدون وضوء، نقول صلاته مقبولة، أليس كذلك؟ لا، ليست مقبولة. لما الدليل؟ لأن الطهارة شرط، وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نام قبل صلاة العشاء في المسجد واستغرق في نومه، فلما أقام قام فصلى. نقول: كم له من الدرجات في هذه الصلاة؟ ترد على وجهه، ليس له شيء فيها. لماذا؟ لم يوجد شرط من شروط هذه الصلاة وهو الطهارة. وهكذا أيضا بالنسبة لاستقبال القبلة، لدخول الوقت، للنية، إلى غير ذلك من شروط الصلاة، لا بد من توفرها ووجودها، وإلا لكانت الصلاة مردودة. وهكذا الاعتكاف له شروط وله واجبات وله مبطلات، والصدقة كذلك، والصيام كذلك، وقيام رمضان كذلك. فلا بد من مراعاة هذه الشروط. فمن أدى عملا بدون أن يكون فيه شروطه الشرعية هذا غير مقبول، بل قد يكون عليه إثم بسبب ذلك. من جاهد بدون مراعاة الشروط الشرعية في الجهاد قيل عمله ليس بجهاد شرعي ولا يقبل عند الله جل وعلا، كما أن من صلى بدون وضوء فإنه لا تقبل صلاته عند الله، بل تكون صلاته وبالا عليه وليست صلاة بحسب المعنى الشرعي. كذلك من موانع قبول الأعمال الصالحة الكسب الخبيث، فإن المكاسب الخبيثة تؤدي إلى أن ترد الأعمال ولا تقبل عند الله جل وعلا. وانظر إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، وإنه قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقرأ: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم قرأ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء كما في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها دعوة المسافر. يطيل السفر، أشعث أغبر، متغير، مثله جدير بأن يستجاب دعاؤه، يمد يديه إلى السماء، وهذه من أسباب إجابة الدعاء، يقول: يا ربي يا ربي، يتوسل إلى الله بهذا الاسم، وهو من أسباب إجابة الدعاء. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وماله محرم وكسبه خبيث؟ إما وجد عنده مال قد فقده صاحبه فلم يعلن عنه ولم يعرف به، أو لم يوفي أصحاب الحقوق حقوقهم، استأجر أجيرا فلم يعطه أجره، أو أخذ مالا من صاحب محل فلم يعطه قيمته، أو نسي القيمة ثم بعد ذلك لما ذكر لم يقم برد ذلك المال إلى أصحابه ونحو ذلك، فهذا مال حرام دخل على هذا الشخص، فكان من أسباب عدم قبول عمله عند الله جل وعلا. كهكذا أيضا من أسباب أو من موانع قبول الأعمال أن يحدث الإنسان حدثا ما في أمن الناس، أو أن يغير أحوال الناس، أو أن يجعلهم يتقاتلون ويجعل الناس يتخاصمون ويتعادون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أي ضمه في بيته وأدخله وأعانه، أو آوى محدثا لم يقبل الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما معنى صرفا ولا عدلا؟ الصرف النقود، والعدل المجازات بمثل ما أخذه المرء، فلا يقبل منه المثل ولا تقبل القيمة. لو قتل قاتل فحينئذ يطالب بأحد الأمرين: إما بالعدل الذي هو القصاص والقود، وإما بالصرف الذي هو الدية. هكذا لو أتلفت مالا لغيرك فحينئذ إما أن تطالب بالمثل إن كان من المثليات، وإما أن تطالب بالقيمة التي هي الصرف. فهذا الذي آوى محدثا أو أحدث حدثا لم يقبل الله له صرفا ولا عدلا. ثم قال: ومن انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال: ومن أخفر ذمة امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك يحذر الإنسان من أن يعني يقوم بخفر ذمة إخوانه. كذلك من أسباب عدم قبول العمل الصالح تأخير التوبة، بأن يؤخرها الإنسان، فإذا أخرت التوبة قد تؤثر على بقية أعماله الأخرى. فإن صاحب الصحيفة المليئة بالكتابات السوداء فإنه قد لا تقبل أعماله، لأنه كان قادرا على مسح هذه الأمور من صحيفته بتوبة صادقة فلم يفعل ذلك. ولهذا من أخر التوبة حتى عاين الموت لم تقبل توبته، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. هكذا أيضا عندما يخطئ الإنسان فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، فينسب شيئا من ما يفعله الله إلى أحد من الخلق، فإن هذا يجعل أعماله غير مقبولة، من مثل ما لو قال: فلان يرزق الناس، فلان هو الغوث الأكبر، فلان يتصرف في الكون، هذا المسجد يحفظ الله به الكون عن الاضطراب، وهذا المسجد يحفظ الكون من الاضطراب، فهذا شرك في توحيد الربوبية يحبط عمل الإنسان. ومثل هذا ما لو ادعى الإنسان علم الغيب وقال بأنه يعرف المغيبات، فهذا مما يحبط عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال في الحديث الآخر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن يأتي الإنسان إلى السحرة أو أن يأتي إلى المنجمين فإنهم من العرافين. ومن أمثلة ذلك أن يقرأ الإنسان أخبارهم أو أن يطالع قنواتهم، ففي بعض القنوات يعرضون هذه الأمور الكفرية من ادعاء علم الغيب ومن الكهانة ومن السحر، فهذه القنوات لا يجوز للإنسان أن ينظر إليها، ويخشى على العبد أن ترد عليه أعماله ولا تقبل عند رب العزة والجلال بسبب أنه ينظر إلى مثل هذه الأعمال. ومن هنا فيحذر الإنسان من مثل هذه الأمور. هناك علامات تفيد الإنسان أو تشعره بأن عمله قبل. ما هي هذه العلامات؟ أنت صليت، أنت صمت، أنت اعتكفت، أنت دعوت، هل قبل منك ذلك أو لم يقبل؟ هناك علامات تشعرك بكونك قد قبل منك هذا العمل. أول هذه الأمور أن تكون نادما على ما فات منك من التقصير، تلك الدقائق والثواني التي أضعتها هملا لم تعبد الله فيها، تندم عليها وتتأسف فضلا عن الذنوب والمعاصي التي عملتها. فإذا كنت بعد عملك الصالح ندمت على أوقاتك الضائعة وعلى ذنوبك ومعاصيك، فحينئذ هذه علامة تشعر بأن الله جل وعلا أصلح قلبك، لأن قبول العمل يترتب عليه أن القلب يصفى مما فيه. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب آخر نكتت فيه كذلك حتى يصبح أسود مربادا مجخيا كالكوز كالكأس عندما يكون كالكأس عندما يكون ملقا على وجهه. هل يمكن أن تضع فيه شيئا من المشروب من الماء أو من الشاهي؟ لا تتمكن. هكذا القلب الذي يكون مليئا بالمعاصي والذنوب إذا كان كذلك كان أسود بمثابة الكأس المقلوب، إذا قرئت عليه الآيات لم يستفد منها ولم يتعظ منها، وإذا جاءته المواعظ لم تؤثر في قلبه. فهل أثرت المواعظ في قلوبكم؟ إن لم تكن المواعظ قد أثرت في القلب فحينئذ يخشى على نفسه أن عمله لم يقبل، إذ لو قبل لمسح قلبه، وبالتالي أصبح قلبه يتأثر بما يتلى عليه من الآيات ومن الأحاديث ومن المواعظ. هكذا أيضا من علامات قبول العمل أن يعزم الإنسان على الاستمرار على الطاعات التي أداها. فانظر بعد أن أديت صلاة البارحة، هل وجد عندك رغبة إلى قيام الليل في جميع السنة، رغبة جازمة أو لا؟ فإن وجدت هذه الرغبة فحينئذ هذه علامة على أن عملك أو بعضه قد قبل. أما إذا كنت تقول ما أطول رمضان، ما أتعب هذا الشهر، متى ينتهي حتى أخذ قسطي من الراحة، فحينئذ لتخشى على نفسك أن عملك لم يقبل عند الله جل وعلا، إذ لو قبل لعرفت قيمة هذا العمل وتعلق قلبك به. ومن هنا قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هكذا أيضا انظر إلى نفسك، هل أصبحت تميز بين الحق والباطل؟ هل أصبح قلبك يميل إلى الطاعات وأصبح قلبك يرغب في صحبة الأخيار؟ فإن كنت كذلك فهذه علامة على أن عملك قد قبل أو بعضه. أما إذا كان العبد يقول سأبحث عن رفقة يتناسبون معي، عن رفقة يعطوني ما أهواه وما أرغب فيه من أنواع العبث واللعب، فحينئذ هذه العلامة ليست من علامات قبول عملك الصالح. إذا كان الإنسان يرغب أيضا في بذل الأسباب التي تجعله يتقرب لله جل وعلا بأنواع القربات وبالإحسان إلى الخلق، فحينئذ هذه علامة لقبول الله لعمله الصالح. كذلك انظر إلى نفسك، هل أصبحت تميز بين الحق والباطل؟ هل أصبحت تدقق فيما يرضي الله وما يرضي رسوله وما يقربك إلى ربك جل وعلا ويعلي منزلتك في الجنة، أو لم تكن كذلك؟ فإن كنت لا تنظر إلى هذا الأمر، تأتيك الأعمال تقدم عليها بدون تفكير فيها وبدون وضع موازنة في هذه الأعمال بحسب معيار إرضاء الله وموافقة شرعه، فحينئذ يخشى على نفسك أن عملك لم يقبل عند رب العزة والجلال. لأنك إذا صفيت نفسك بعمل صالح مقبول فإن الله جل وعلا سيصفي قلبك وسيجعلك تسعى إلى العمل الصالح. كذلك من علامات قبول العمل أن يبحث الإنسان عن العمل الذي يكثر أجره ويعظم ثوابه، فإن الأعمال الصالحة متفاوتة وليست على رتبة واحدة في حسناتها. فإذا كنت عندما تأتيك أعمال صالحة توازن بينها وتنظر أي هذه الأعمال أكثر ثوابا وأعظم أجرا، أيها يرضي الله جل وعلا أسرع من غيره، فحينئذ تقدم عليه. إن كنت كذلك فاعلم أن هذا من علامات قبول عملك الصالح. أما إذا جاءتك الأعمال فأنت تقدم عليها خبط عشواء، أو إذا تعارض عملان صالحان لم تلتفت إلى ما يرضي الله، وإنما التفت إلى ما يتوافق مع رغبتك وهواك، فحينئذ اتهم هذا العمل الذي أديته، فإنه قد يكون لم يقبل عند رب العزة والجلال. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من سائر أعماله الصالحة يستغفر الله تعالى. لماذا يستغفر الله؟ لأن العبد مهما يكون سيكون عنده تقصير في هذا العمل الصالح الذي أداه، ومن هنا فإنه يحتاج إلى أن يستغفر لما قصر فيه عند أدائه لهذا العمل الصالح. صلاتك بالليل فيها تقصير، فيها التفات قلب، فيها نوع غفلة فيها، فحينئذ عليك أن تستغفر الله جل وعلا من هذا التقصير في عملك، ولا تظنن أنك قد أديت شيئا كثيرا. أنت إنما أديت ما أديته بتوفيق الله لك، لو لم يوفقك الله ولم يهدك الله لم تكن من أهل هذه العبادة، وحينئذ عليك أن تشكر الله جل وعلا على أن وفقك لهذا العمل. فأداؤك لهذا العمل نعمة من الله عز وجل عليك، تحتاج إلى شكر زائد على شكر ما أنعم به عليك من النعم الأخرى. إن مراعاة هذا الأمر ألا وهو ما يتعلق بقبول العمل الصالح عند الله جل وعلا، وهذا من أعظم الموضوعات التي ينبغي بنا أن نهتم بها. أسأل الله جل وعلا أن يقبل منكم الصيام، وأن يقبل منكم القيام، وأن يقبل منكم الدعاء، وأن يقبل منكم الاعتكاف، وأن يقبل منكم طلب العلم، وأن يقبل منكم الإحسان إلى الخلق، وأن يقبل منكم الإحسان في عبادة الله عز وجل. كما أسأله جل وعلا أن يكفيكم شر كل ذي شر، اللهم اكفيهم شر الشيطان، اللهم لا تجعل للشيطان على قلوبهم سبيلا، اللهم لا تجعلهم ممن يتبعون أهواءهم أو يتبعون خطوات الشيطان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم وأفدتم، ونسأل الله يرفع درجتكم وينفع بعلمكم وأن يغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، كيف يطرد الإنسان الرياء عن نفسه لكي لا يحبط عمله؟
كيف يطرد الإنسان الرياء عن نفسه؟ يكون المرء متمكنا من طرد الرياء بعدد من الأمور. الأمر الأول معرفة أن الرياء محبط للعمل، محبط للأجر، وأنه يعود على صاحبه بالوبال دنيا وآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم القارئ يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول: ما فعلت فيها؟ فيقول: قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ فقد قيل، فيؤمر به فيطرح في نار جهنم. وأما الثاني فجواد كريم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول ما فعلت فيها، فيقول لما ترك سبيل خير إلا وقد بذلت فيه فيك يا ربي، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل، فأمر به في نار جهنم. ثم يؤتى، وأما الثالث فهو الشجاع يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بالنعم التي أنعم بها عليه، فيقول ما فعلت فيها، فيقول جاهدت في سبيلك يا ربي، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. ثم يؤمر به فيطرح في نار جهنم. إذا ناظر الإنسان إلى هذه العقوبة الشنيعة خوفه ذلك من الرياء. الأمر الثاني معرفة أن الناس لا ينفعون العبد، وأنهم مهما يكن لن يتمكنوا من أن يقدموا له معروفا، وإنما الأمر بيد الله جل وعلا، يتصرف في الكون كيف يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر الثالث أن يتعاهد الإنسان تفاصيل، أو أن يجعل الإنسان الآخرة بين عينيه في كل عمل يؤديه، هل ينفعه في تلك الدار أو لا. الأمر الرابع مما يتم به علاج الرياء ويتمكن الإنسان به من استحضار نية التقرب لله جل وعلا، أن يعرف حكم الله في كل فعل قبل أن يقدم عليه. ما حكم هذا الفعل؟ هل هو واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح؟ فإنه متى عرف حكم الله فحينئذ سيعمل ذلك العمل اتباعا لأوامر الله، أو سيتركه اجتنابا لنواهيه.
بارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين تحريم العجب وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟
العجب أن يرى الإنسان أن له فضلا، وأن له مكانة ومنزلة، وأنه أعلى من غيره. أما من سرته حسنته فهو يعلم أن عاقبة الحسنة في الآخرة حسنة وعاقبة طيبة، ولذلك يسر لكونه قد أدى العمل الصالح. ففرق بين السرور بالعمل الصالح وبين إعجاب النفس وترفعها لكون العبد قد أدى عملا صالحا. ولذلك قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح بطاعة الله، فرح بالقرآن وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين والسير عليه. ففرق بين الفرح والسرور بكون الإنسان قد سار على هذه الطريقة وهذا المنهج، وهذا السرور إيمان وقربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بخلاف إعجاب الإنسان الذي يترفع به عن غيره ويظن أن له فضلا على من سواه. وقد قال النبي، قد جاء في حديث سعد أنه كان يرى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. إذا تقرر هذا فإن العجب مغاير أيضا للعجب مغاير أيضا للرياء ومغاير للتكبر. العجب والكبر كلاهما محرم، ومذموم، لكن كل واحد منهما له معنى ومفهوم يغاير مفهوم الآخر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان يغلب جانب الخوف في الدنيا ويغلب جانب الرجاء عند الموت؟
الناظر في النصوص الشرعية، يعني هذا الكلام قد ذكره من طوائف من أهل العلم، ولكن الناظر في النصوص الشرعية لا يجد هذا الأمر، بل يجدها تذكر الأمرين معا، خوفا وطمعا، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، ولم تغلب جانبا على جانبها. ولذلك فإن الصواب أن العبد لا يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب جانبا على جانب سيؤثر عليه في عبادته، فإذا غلب جانب الخوف قد يقنط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء فإنه قد يأمن من مكر الله. ولذلك لا يغلب الإنسان جانبا على جانب. والمعنى في هذا أننا نسير على مقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية، ولم يأتي في النصوص تغليب أحد الأمرين على الآخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله، فهذا أيضا في حال الحياة، لكنه يتأكد عند الوفاة. ومن هنا فجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الدعاء النبوي: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. السؤال: ما المراد بقوله اجعله الوارث منا؟
تشاهدون كبار السن إذا تقدم بهم السن تعطلت بعض جوارحهم، هذا يفقد بصره، وهذا يفقد سمعه، وهذا لا يتمكن من المشي، وهذا تأتيه أمراض تعجزه. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. لماذا؟ لأنه إذا وجدت عنده هذه الجوارح تمكن من عبادة الله عز وجل بأنواع الطاعات المتعلقة بهذه الجوارح، وإذا فقد شيء منها لم يتمكن من العبادة المتعلقة بهذه الجارحة. ولذلك فإن العبد يسأل ربه أن يديم نعمه عليه التي يتمكن بها من عبادة الله عز وجل، ومنها هذه النعم. وقوله واجعله الوارث منا، أي اجعلنا إذا متنا وهي سليمة معافاة، قد تمكنا من طاعة الله بها ولم نحتج إلى غيرنا في أن يعيننا على شيء من أمورنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذم الله عز وجل الغفلة في القرآن الكريم، نرجو من معاليكم أن تبينوا لنا علامات الغفلة المذمومة.
قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والغفلة هي عدم القيام بشغل الأوقات بما أمر الله عز وجل بشغلها به، بشغل هذه الأوقات به من الأعمال. والغفلة إعراض عن الله، وإعراض عن أوامره، وإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغفلة لها أسباب، منها الاستهانة بأمر الله، ومنها الجهل، ومنها عدم الخوف من الله عز وجل، ومنها عدم استشعار الإنسان بأنه سينتقل عما قريب للدار الآخرة، وهذه أسباب من أسباب الغفلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. أحسن الله إليكم، هل يحبط كل العمل أم يحبط العمل الذي أشرك فيه فقط؟
الشرك على نوعين: شرك أكبر إذا وجد عند الإنسان يحبط عمله بالكلية، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله على جهة التقرب له والعبادة له، والتحذير من هذا الأمر هو أساس دعوة الأنبياء عليهم السلام. والنوع الثاني من أنواع الشرك: الشرك الأصغر، بأن يريد الإنسان بشيء من عباداته الدنيا أو بالرياء، فالشرك الأصغر لا يحبط بقية الأعمال لكنه يحبط العمل الذي وجد معه ذلك الشرك. وقد اختلف أهل العلم في من كان عنده شرك أصغر، هل يكون ممن يغفر له يوم القيامة ويقع تحت المشيئة أو لا؟ فإن بعض أهل العلم قالوا: الشرك الأصغر تحت المشيئة ككبائر الذنوب، قد يغفر الله لصاحبها ابتداء ولو لم يتب. وآخرون قالوا بأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ومن هنا فإن صاحب الشرك الأكبر لا بد أن يعذب يوم القيامة إذا لم يتب في الدنيا، لكن آخر أمره ومصيره إلى الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسجدنا وجد خلاف كبير وانقسم المسلمون على قسمين بسبب حكم الصلاة بين السواري، فما السبيل الأمثل للإصلاح؟
الاختلاف والافتراق من الأمور المذمومة، وقد ذم الله جل وعلا الأمم السابقة لما تفرقوا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك مثل هذا التفرق لا يجوز، وهو من المعاصي. وقد قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك الواجب على أهل هذا المسجد أن يتوبوا إلى الله من هذا الذنب العظيم، وهو التفرق والاختلاف. وحينئذ من كان يرى أن الصلاة بين السواري مذمومة فلا يصلي بين السواري، ويبحث في الصف الآخر ويصلي في الصف الذي لا سواري فيه. ومن كان لا يرى كراهة في ذلك، أو يرى أن المسجد ضيق ومن ثم يضطر الناس إلى الصلاة بين السواري، فليصلي بينها، والاختلاف لا داعي له. فمثل هذه المسألة تدلك على أن الاختلاف والبغي في مثل هذه المسائل من المحرمات، ومما يخشى على الناس أن يكون من أسباب سخط الله عليهم وسبب ضرب قلوبهم ببعضهم ببعض.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل في مسجد الفندق وترك المسجد الحرام بنية عدم مزاحمة المصلين وملامسة النساء؟
يا تقول فضيلة الشيخ السؤال على طول.
الصلاة في هذه المصليات التي في هذه المباني، هذه المباني والمصليات التي فيها ليست من المسجد، ومن ثم يصح لأصحابها أن يحولوها، لأنها ليست موقوفة على أنها مسجد، وإنما هي جزء من عمائرهم، إنما قاموا هذه المصليات ليرغبوا الناس في الاستئجار عندهم بوجود هذا المكان الذي يسهل عليهم أداء الصلاة. إذا تقرر هذا فإن الإنسان عندما يرى النصوص الشرعية المرغبة في الصفوف الأولى يرغب في أن يتقدم في الصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال آخرها، أليس كذلك؟ أولها. إذن هل أول الصفوف هو الذي في المصليات هذا أو الذي في المسجد؟ ثم صلاة الإنسان في المسجد أعظم أجرا وثوابا، إذا نوى الاعتكاف أثناء بقائه في المسجد صح، ولكن الاعتكاف في تلك المواطن موطن خلاف بين الفقهاء. إذا دخل الإنسان فيها ليست مسجدا، وبالتالي لا تشرع تحية المسجد فيها. لو صلى الإنسان نافلة مطلقة عند أول دخوله فلا بأس، أما في هذا المسجد فإن تحية المسجد مشروعة فيه. ثم إن الإنسان عندما يأتي إلى المسجد يأمن من بطلان صلاته، فإنه في مرات لا تتصل الصفوف إلى هذه العمائر، ومن ثم لا تصح الصلاة، لأن الصلاة لا تصح في هذه المصليات إلا إذا اتصلت الصفوف حتى كانت في أسفل هذه العمائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها صلاة جماعة. فإذا كان الإنسان منعزلا منفردا لم يقل هذه جماعة، بل هؤلاء متفرقون، لأن اسم الاجتماع يدل على تقارب بعضهم مع بعضهم الآخر. إذا تقرر هذا فإن صلاة النساء في هذه المصليات أفضل من صلاتهن في المساجد وفي مسجد الكعبة، وصلاة المرأة في غرفتها أفضل من صلاتها في ذلك المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك. البيت مكان البيتوتة والنوم، وصلاتك في مسجد قومك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة وتنفرد مضاعفة الصلاة بالمسجد، يعني من صلى خارج المسجد النبوي فإنه لا يضاعف بألف صلاة، بخلاف مكة فإن الصواب أن أجر 100,000 صلاة يشمل جميع حدود مكة ولا يختص بحدود بمسجد الكعبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يتجاوز عنا جميع السيئات. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.